إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن موضوع حديثنا هذا المساء هو الوحي الإلهي هو الحقيقة المطلقة. الوحي الإلهي هو الحقيقة المطلقة. نقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: ليس عبثا أن أوجب الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة أن يدعو الله عز وجل في اليوم والليلة على سبيل الحتم واللزوم دعاء عظيما مباركا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الدعاء في سورة الفاتحة التي أوجب الله على كل مسلم أن يقرأها على الأقل 17 مرة في كل يوم وليلة في الصلوات الفرائض، إذ إن وجود الحد الفاصل بين الصراط المستقيم ووجوب تميز هذا الصراط المستقيم عن كل ما يخالفه من الأديان والبدع والفرق والمذاهب، هذه ضمانة ربانية كي تقوم الحجة على البشر ويبقى التمايز بين الحق والباطل. نرى أهل الباطل لا مانع لديهم في تمييع مذاهبهم وأفكارهم، لأنهم ليسوا أهل حق، ومن ثم يتواصون أن كل طرف يتنازل قليلا للآخر حتى يلتقي في منتصف الطريق، إلا مع الإسلام. وهذا هو السبب الذي يجعل الإسلام يحظى بقدر متميز من العداوة والحملات التي لا تنتهي من أعدائه، لأنهم خبروا عبر القرون والأجيال أن الإسلام هو المنهج الوحيد غير القابل للتنازل عن مفاهيمه والتنازل عن هذا التميز بين الحق وبين الباطل. فهناك ضمانة إلهية وتأميم رباني لهذه الأمة وتحصين لها ضد الضلال، جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولدينا ما يعصمنا من الضلال في هذا الوحي، في الوحيين الشريفين، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وضمن الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمة هذه الطائفة المنصورة عالية خفاقة لا يزول عنها هذا العلو أبدا، فقد قال الله تعالى: وكلمة الله هي العليا. في كل حال القرآن دائما ظاهر عال قاهر. أما السلطان، أما الدولة، فقد تكون أحيانا مع القرآن وقد ينحرف السلطان عن القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، يعني ناصحا إياه بالسلوك القويم عند الفتن والفرقة، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. في هذا العصر قد تداعت علينا الفتن والضلالات من الخارج ومن الداخل أيضا، من أخطر ما يتعرض له المسلمون في هذه الأيام أو في هذا العصر الذي نسميه عصر زلزلة الثوابت، أخطر ما نتعرض له الآن عملية غسيل مخ للمسلمين ومحاولة زلزلة ثوابت الدين التي لم يكن عليها في يوم من الأيام اختلاف. فإذ لم يستطيعوا أن يحرفوا عقائد الإسلام نفسها، اجتهدوا بزخرف القول أن يغروا الناس بتقبل الآخر، بالتسامح مع الآخر، إلى آخر هذه الشعارات التي قد تؤول بنا إلى أن نسوي تماما بين الإسلام وبين الكفر. فمن ضلالات هذا العصر التي للأسف الشديد يعني حرفت مفاهيم كثير من الناس مفهوم ما يسمى بالتعددية العقائدية، أن المجتمع يمدح بكونه متعدد ثقافيا، والتعددية العقائدية تعني السماح لكل أصحاب العقائد المختلفة بإظهار عقائدهم والدعوة إليها بكل وسائل الدعوة. هذه الفكرة، فكرة التعددية العقائدية، يرحب بها في بلادنا خصوم الإسلام، أهل البدع والضلالات، سواء البدع الفكرية كالليبرالية والعلمانية إلى آخره، أو أهل البدع الدينية كالرافضة والبهائية ويعني غيرهم، ممن يرحب بها أيضا جهلة المسلمين الذين يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وفيكم سماعون لهم. وفيكم سماعون لهم، أصبح الإنصات والاستماع لأهل الضلال مرض قد استشرى في عصر الفضائيات وعصر التوك شوز وغير ذلك، رغم أننا نعلم أن هؤلاء كذابون وهؤلاء متحاملون على دين الله ويشوهون مفاهيم الإسلام بحجة أنهم يهاجمون السلفيين أو الإخوان. وفي الحقيقة ما هذا إلا ستار لمهاجمة مفاهيم الإسلام نفسه وزرع مفاهيم مضادة للتوحيد وللشرع الإسلامي في قلوب الناس. قضية التعددية الثقافية هي رد فعل لبيئة معينة، هي البيئة الأوروبية التي خضعت لسلطان الكنيسة وقهر الكنيسة والعقيدة المحرفة عند الكنيسة وممارسات الكنيسة من الظلم والاضطهاد ومحاربة العلوم الحديثة والمكتشفات. فبالتالي كرد فعل لهذه الديانة المحرفة حصل يعني نشوء هذا المذهب في ضمن ردود أفعال كثيرة أخرى كالعلمانية والليبرالية وغيرها. الذي حصل هو حصول تعميم زائد عن الحد، تعميم زائد، أن لم يحصروا الأمر في الكنيسة، يعني فالعلمانية نشأت كرد فعل لقهر الكنيسة وانحرافها، فطالبوا بفصل الدين عن الحياة، أو بتعبير أدق هم لم يطالبوا بفصل الدين، هم قالوا فصل الكنيسة عن الحياة أو فصل الكنيسة عن الدولة، وكان لهم حق في هذا. لكن مشكلة الغرب أنهم حينما كفروا بالدين الباطلي لم يبحثوا عن الدين الحق، وإنما قالوا فصل الدين عن أو فصل الكنيسة عن الدولة، كان ينبغي أن يبحثوا عن الدين الحق الذي هو دين الإسلام. وإنما الذي حصل بعد ذلك من تلامذتهم أنهم عمموا هذا الحكم، فقال يجب أن يفصل الدين أي دين عن الحياة دون مراعاة للفروق بين النظام الإسلامي وبين هذا الواقع الذي عاشوه في يعني الغرب. باختصار شديد، لن نطيل في تعريف هذه التعددية، لكن باختصار شديد معنى التعددية العقائدية هو الاعتراف والسماح لأديان المجتمع وطوائفه ومذاهبه وجماعاته وأحزابه بإظهار عقائدهم وآرائهم وتوجهاتهم وممارستها والدعوة إليها عن طريق التجمعات السلمية من غير إضرار بالآخرين. وكأن نشر العقائد الكفرية ليس فيه إضرار بالآخرين، أهل الإسلام الذين هم عامة أهل المجتمع. غالبا ما تظهر التعددية في شكل الأحزاب والجماعات والمؤسسات، وقد تظهر أحيانا عن طريق يعني الأفراد. إذن هذا هو معنى التعددية العقائدية التي شاع استعمالها في هذه الأيام، ومن خلالها الآن يتم تمرير كثير من المفاهيم التي تقضي على أصل الإسلام كما سنبين إن شاء الله تعالى. الله عز وجل يعني قد يعني جاء في الوحيين الشريفين في القرآن وفي السنة موقف واضح للإسلام من قضية التعددية العقائدية، وهناك يعني أساليب عديدة توضح موقف الإسلام الاعتقادي، يعني الإسلام له موقف اعتقادي وله موقف عملي. أما الموقف الاعتقادي من هذه التعددية فيتمثل أولا في أن الإسلام أخبر بوقوع التعدد سواء في الأديان أو في الفرق داخل الإسلام. يقول تعالى في تعدد الأديان: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال عز وجل: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع هذا التعدد داخل ملة الإسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة أو هي من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي. جاءت نصوص بعد الإخبار عن انقسام الناس وتفرقهم، جاءت النصوص تحذر من الكفر ومن البدع، مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليس هذا فحسب، بل إن الله عز وجل ألزم الناس بلزوم الإسلام ولزوم السنة حين قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقبول والدين المرضي عند الله هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في الفرق: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والافتراق. أكبر وأعظم حق من حقوق الإنسان في الحقيقة ليس هو تحريره من الرق، ليس هو حمايته من التعذيب، ليس هو حرية التنقل وكذا وكذا، إنما أخطر وأعظم وأقدس حق من حقوق الإنسان هو أن يبلغه دين الإسلام كما أنزله الله، يأخذ فرصة لعله ينجو وينال سعادة الدارين والخلود في الجنة والنجاة من الخلود في النار. فطبيعي أن أعظم إحسان إلى البشر وإلى بني الإنسان أن يصلهم الإسلام غير مشوه كما أنزله الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون. حفظه الله كي يبقى حجة على البشر أجمعين ولا يبقى لهم حجة بعد بعثة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففي الحقيقة هذا هو أعظم حق من حقوق الإنسان. وأكبر مجرم في حق الإنسانية ليس الذي فقط يعني يقتل الناس بالمجازر الجماعية ويفعل كذا وكذا، إنما أكبر جريمة في حق الإنسان هي تشويه الإسلام وصد الناس عن سبيل الله بإظهار الإسلام في غير صورته الحقيقية المستقيمة. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدون أن يظهروها للناس في صورة معوجة بحيث يصبح الإسلام هو مرادف الإرهاب، هو مرادف للتطرف، هو مرادف لعداوة المرأة والعياذ بالله إلى آخر. هذا الذي يحصل خلال مكر الليل والنهار من صد الناس عن سبيل الله بأن يظهروا صراط الله المستقيم على أنه العوج. الدنيا حتما سوف تنتهي، ونحن وغيرنا شئنا ما بينا سوف تجري علينا سنن الله ويقبضنا الموت ونلقى الله تبارك وتعالى وسنحاسب رغم أنفنا، سنحشر رغم أنفنا، سننال المصير الذي نستحقه شئنا أم أبينا، لا توجد يعني فرصة للاعتراض. فإذا كان الأمر يتعلق بسعادة الأبد أو عذاب الأبد، أفلا تستحق هذه المهمة أن تؤخذ بأقصى قدر من الجدية وأن تعطى الأولية المطلقة في اهتمامات البشر؟ من ثم إذا كان أعظم حق للإنسان ألا يحال بينه وبين رؤية النور والهدى والوحي كما أنزله الله بدون تشويه، فإن أعظم جريمة أيضا في حق هذا الإنسان أن يزال الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، أن تختلط الأمور، أن يستوي الحق والباطل، أن يستوي الكفر والإيمان، لابد أن يبقى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ألف كتابه الرائع البديع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الصراط المستقيم صراط الإسلام يستلزم ويستوجب أن يحصل تميز ومخالفة وخط فاصل واضح جدا بين الإسلام وبين الكفر، بين الصراط المستقيم وبين صراط أصحاب الجحيم المغضوب عليهم والضالين وفي رأسهم اليهود والنصارى. من ثم الإسلام يهتم جدا بإبقاء الخط الفاصل بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. والأدلة على أن الحق واحد لا يتعدد، الحق لا يتعدد، هم عندهم أصحاب التعددية والليبرالية وكذا، يعني الليبرالية ترى أنه ليس من حق أي دين أن يدعي أنه هو الدين الحق وأن من عداه ما عداه باطل. هذه أحد أعمدة الفكر الليبرالي، أن لا توجد حقيقة مطلقة، الحقيقة نسبية، يعني كل إنسان الحقيقة في حقه ما يراه هو بهواه أنه الحق. فالإله ما فيش حاجة اسمها إله حق واحد، لا، الإله نسبي، كل واحد يختار الإله، يصنع نفس الإله الذي يعجبه. من رأى النبوذة هو الإله فهذا حق بالنسبة إليه، وليس من حقه أن ينكر عليه أحد أنه يعبد بوذا أو يعبد البقر كما يحصل من الهود أو الفيران أو يعبد يعني المسيح عليه السلام أو يعبد الله. فما فيش مشكلة عند الليبراليين أن تقول إن الله إله، الله إله، بس ما تعترضش على يقول نبوذة إله، المسيح إله، كل واحد حق بتاعه يصنعه لنفسه، لكن في الكلية ما فيش حق مطلق. وبالتالي أخطر شيء عندهم أن تقول لا إله إلا الله، لأن مع ذلك أنك تبطل كل ما عبد من دون الله وتعتقد ببطلان استحقاقه العبادة. تأمل إلى اهتمام القرآن بهذه القضية، قضية أن الحق واحد، الحق لا يمكن أن يتعدد. يقول الله، فمن ضمن الأساليب القرآنية في ذلك أن القرآن الكريم يأتي ويبين أن الأمور كلها تنقسم إلى حق وباطل. لا أصلح أن تقول الحق نسبي، نسبي، كل واحد ما يعتقد هو حق، لأن يلزم من هذا تخطئة جميع أنبياء الله، جميع أنبياء الله، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة ماضية أن أعداء الأنبياء كانوا يحاربون الأنبياء، يعني يلزم من هذا المعنى تخطئة إبراهيم عليه السلام لأنه اعتدى على حرية العقيدة حينما كسر الأصنام، ويلزم من ذلك تخطئة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وأخذ يعني يحطم الأصنام وهو يتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا عندهم خطأ، هذا عدوان على حرية العقيدة. وهكذا يقول الله تعالى مبينا أن الأمور تنقسم إلى حق وباطل، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فذلكم الله ربكم الحق، هو الحق، والحق هو الثابت، الباطل هو المضمحل الزائل. فالله حق، وكل شيء يأتي من الله حق، فهو حق، وقوله حق، ودينه حق، ورسله حق، وشريعته حق. فماذا هذا استفهام للتقريع وللتوبيخ. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني ماذا بعد عبادته تبارك وتعالى إلا الضلال؟ كل معبود سوى الله باطل وضلال، ولا يوجد واسطة بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، فمن تخطى أحدهما لابد أن يقع في الآخر، إما أن تكون على الحق وإما على الباطل، لا توجد منطقة يعني رمادية. وكل ما خالف الله ورسله وعبادته وقوله ووحيه فهو باطل وضلال. ويقول تبارك وتعالى أيضا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق أي الإسلام، فمتى ما جاء الإسلام لابد أن يزهق أي يبطل ويضمحل الباطل وهو الشرك. إن الباطل كان زهوقا، طبعا كان هنا مش مقصود أنها ماضي، لكن هو كان أحيانا تستعمل بإيه؟ تدل على الاستمرار. فالباطل دائما زهوق والحق ثابت دائما. إذن هذه الآية تدل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، تدل على أن الحق والباطل لا يجتمعان، فإذا جاء الحق فلا بد أن يتلاشى الباطل، فإنهما لا يجتمعان في أمر واحد وفي وقت واحد. يقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ويقول تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن ما يدعون يعني وما يدعونه، ها يعني إلها وهي الأصنام، هو الباطل لا ثبوت له ولا يعني يكون إلها أبدا. ويقول تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يعني يظهر الحق وينصره. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإبطال الباطل هو إعدامه. ويقول تبارك وتعالى أيضا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا، كلمة وممن خلقنا من هنا من إيه؟ تبعيضية، يعني فئة وحزب ومجموعة. ممن خلقنا يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني الخلق ينقسمون إلى أهل الحق وأهل الباطل. فممن خلق الله عز وجل أمة تملك الحق وتتبع الحق بعكس ضلال أصحاب نظرية نسبية الحق، لكن هؤلاء أهل التوحيد وأهل الإسلام في كل الأمم وفي كل الرسالات وأتباع جميع الأنبياء هم المقصودون بهذه الآية. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق، ومن آمن بالله ورسوله فهو قطعا يملك الحقيقة المطلقة في قضايا الدين وبخاصة أهل العلم منهم. أما القسم الآخر الذين يخالفون هؤلاء: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، المجموعة الأخرى من البشر: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هؤلاء هم القسم الآخر، وهم ليسوا أهل الحق، فلا يمكن أن يحصل تسوية بين الفريقين. ويقول الله تعالى أيضا مبينا أن الناس ينقسمون إلى أهل حق وأهل باطل، يقول تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل. ولا شك أن هذا أقوى رد على أصحاب نظرية أن الحقيقة نسبية وأنه لا توجد حقيقة مطلقة، فهم يلبسون الحق بالباطل، يسوون بين الحق والباطل، ويجعلهما في منزلة واحدة. فجعلوا أهل الإيمان أتباع الرسل لا يملكون من الحق إلا بعضه، وجعلوا المكذبين المعاندين للرسل يملكون من الحق بعضه، فصار الكل عندهم سواء. إذن هذا أول الملامح التي تبين أن الله عز وجل قسم الناس جميعا إلى أهل حق وأهل باطل. أيضا هناك جملة من الأدلة تدل على أن الناس طبقا لانقسامهم إلى أهل حق وأهل باطل، فإنهم بالتالي ينقسمون إلى أهل رحمة وهم أصحاب الجنة، وأهل عذاب وهم أصحاب النار والعياذ بالله. طبعا إذا كان الناس ينقسمون إلى أهل رحمة وجنة وأهل عذاب ونار، فهذا يلزم منه أيضا إبطال نظرية نسبية الحق وتعدده، وإلا لو كان الكل معذورين لكانوا جميعا في رحمة الله وجنته. فإذا كانت كل الطرق كما يزعمون تؤدي إلى الله، كل الطرق تؤدي، بعض الملاحدة من الصوفية يقولون أن دي تجليات مختلفة، يعني هي يعني وسائل طرق مختلفة لكنها تؤدي إلى نفس الشيء. فاللي عبد المسيح، اللي عبد بوذا، اللي عبد البقر، اللي عبد الله سبحانه وتعالى، يعني دي كلها تجليات للإله والعياذ بالله، في كلام الصوفية كما هو معلوم. فإذا كانت كل الطرق تؤدي إلى الله، فمن هم أصحاب العذاب؟ مين حيبقى بقى صاحب العذاب؟ من أصحاب النار الذين أخبر الله عز وجل كثيرا عن مصائرهم؟ انظر إلى قوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشفيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ويقول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. إذن هذا أيضا يؤكد أن أولا أن الناس ينقسمون إلى أهل حق وأهل باطل، ثانيا أن المصير مختلف، تلك عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار، ثالثا جاءت النصوص تأمر بلزوم الإسلام وتنهى عن اتباع الأديان الباطلة. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم. لو أن مسلما جوز بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك طريق يؤدي إلى الجنة خلاف طريق رسول الله، فهو كافر لا حظ له في دين الإسلام وإن ادعى الإسلام. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الفرقة والاختلاف في الدين. لماذا؟ لأن الحق واحد وليس متعددا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ، ولو كانت تلك الأقوال كلها صوابا لم ينهى الله ورسوله عن الخلاف ولا ذمه. يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأصحاب التعددية العقائدية يعني يسوون بين صراط الله المستقيم وبين هذه السبل الهادية إلى النار، والتي يقف على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طبعا قوله إلا واحدة هذا نص على أن الحق واحد لا يتعدد، إذ لو كان الحق فرقة أيضا لم يقل إلا واحدة. فالشريعة هي الحاكمة بين المختلفين، والاختلاف منفي عنها بإطلاق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولو كانت الشريعة تقتضي تعدد الحق لم يكن في الرد إليها والأمر باتباعها فائدة، فالرد فيها لا يكون إلا لأمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هو بالذات، ولا تتبعوا السبل. فالسبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة. من ذلك أيضا وصف القرآن الكريم الحق بأنه نور، ودائما يصفه بأنه مفرد، دائما النور يأتي مفردا، أما الباطل فيأتي جمعا، الظلمات دائما في القرآن الكريم الظلمات جمع، ودائما النور واحد، لأن الحق واحد لا يتعدد. فإذا وجد في القرآن الكريم متضادان يكون أحدهما مفردا والآخر جمعا، فالله تعالى يوازن بين فاضل ومفضول، أو بين حق وباطل. انظر إلى قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقال تعالى عن اليمين والشمائل، ويقول تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا يدل على أن الكفر أجناس وأنواع وألوان كثيرة وكلها باطلة لأنها ظلمات. ولم يرد في القرآن أنوار، بل دائما يأتي النور مفردا، فدل على أن النور واحد وهو الحق، وأن الباطل هو الذي يتعدد. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى كما ذكرنا، وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه واحد، ولا تتبعوا السبل، السبل كثيرة متعددة، فتفرق بكم عن سبيله واحد مفرد. أما الأدلة العقلية على بطلان فكرة نسبية الحق وتعدده، فلا شك أن عقيدة الإسلام وشريعته تتوافق وتتطابق مع العقول الصريحة. ليس على الإطلاق في الشريعة شيء تنكره العقول أو تحيله. فالأنبياء معصومون لا يقولون على الله إلا الحق، قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلانه. يستحيل أن الأنبياء يأتون بشيء العقل يحيله، المستحيل كاجتماع النقيضين أبدا. وإنما الأنبياء قد يخبرون بأشياء يعجز العقل عن إدراكها كالغيبيات مثلا، فهذه لا تدخل في دائرة عمل العقل. ومن ثم يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا إن الأنبياء قد يخبرون بمحارات العقول، ولكن لا يخبرون بمحالات العقول، محارات التي تحير العقل، لأن العقل يعجز عن إدراكها، لكنه لا يمكن أن يكون مستحيلا عقلا بحيث يحكم العقل بامتناعه، لا يمكن، لكن ممكن يخبر الأنبياء بأشياء العقل يحتار فيها، لكن ولا يخبرون أبدا بالمستحيل بمحالات العقول كاجتماع النقيضين كما هو يعني معلوم. إذن من الضلالات التي يحكم العقل ببطلانها القول بنسبية الحقيقة، ما فيش حق مطلق، لا الحق نسبي، كل واحد عقيدته هي الحق بالنسبة إليه، وهو محق بالنسبة لنفسه. فهؤلاء يزعمون أن الحقيقة نسبية، ويزعمون أن لا أحد يملك الحقيقة المطلقة. طيب أنتم بتقولوا بتعبرون عن عقيدة في داخلكم، العقيدة بتقول إيه؟ عقيدة بين قوسين بتقول لا أحد يملك الحقيقة المطلقة، لا أحد يملك الحقيقة المطلقة. ف فلماذا يعني تحكمون لأنفسكم في هذه العقيدة بأنها حق؟ فقولكم إنه لا يملك أحد الحقيقة وأن الحقيقة نسبية، إما أن هذا القول حق أو باطل، يعني هذا الاعتقاد أن ما فيش حق مطلق وأن الحق ده نسبي، هذا الاعتقاد في حد ذاته إما أنه حق وإما أنه باطل. فإذا قلتم هذا القول أو هذه العقيدة في حد ذاتها نسبية ولا يمكن أن نقطع ولا أن نجزم بها، فالجواب إذن لا صح اعتماد هذا القول والأخذ به لأنه مشكوك فيه. وإن قلتم هو قول حق أن ما فيش أحد يملك الحقيقة النسبية والحقيقة أقصى حقيقة مطلقة والحقيقة نسبية، فإذا قلتم هذا قول حق بالدليل أننا ننصره وندعو إليه، نقول لهم أنتم ناقضتم أنفسكم وأبطلتم مذهبكم بقولكم إنه حق مع دعواكم بنسبية الحقيقة وأن لا أحد يملك الحقيقة المطلقة. كلام واضح؟ طيب. أيضا التجربة والمشاهدة تشهد بأن كل إنسان يعامل غيره على أنه يملك الحقيقة ويعرف الحق فيوجهه وينصحه ويزجره. فالعلمانيين والليبراليين وكل دعاة الحقيقة النسبية هم لا ينفكون أبدا عن توجيه الناس والترويج لأفكارهم الضالة، ويخطئون أيضا من يخالفهم من علماء الإسلام ودعاته بل يسخرون منهم، وهذا تناقض صارخ، لأن عقائدكم الليبرالية والعلمانية طبقا لنظرياتكم هذه هي حق بالنسبة إليكم، وعقائدنا نحن هي حق كما تزعمون بالنسبة إلينا، فلماذا تنكرونها علينا؟ لأن الحقيقة نسبية، فليس من حقكم أن تنكروا علينا يعني عقائدنا. أيضا يستطيع الإنسان بالعقل أن يحكم على الشيء من ثمرته، من ثمرته، وثمرة ضلالة القول بنسبية الحقيقة انعدام اليقين والشك والحيرة في كل ما يتعلق بالدين، كأن الناس ليسوا على شيء كده، معناها تقضي تماما على رسالة الإسلام وعلى التمايز بين الحق والباطل، ويختلط الخير بالشر والفضيلة بالرذيلة فتفسد الأخلاق وتحصل مساواة بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال. وكما ذكرنا هذه جريمة في حق الجنس البشري لأنه يترتب عليها حرمان الناس من الهدى والوحي الإلهي وطريق النجاة، وتنقضي أعمارهم في هذا التيه وهذه الحيرة، وإذا بهم يواجهون الحقيقة حينما ينتقلون إلى دار الحق ودار اليقين ويحاسبون على أعمالهم، فأنتم تضيعون بهذا الفرصة على بني البشر من أجل النجاة واتباع صراط الله المستقيم. أيضا نلاحظ أن العقلاء يتفقون على وجود قدر مشترك من الحقائق والقيم الأخلاقية والأنماط السلوكية بين البشر جميعا مع اختلاف الثقافات والعصور والأماكن، كاستقباح الظلم، استقباح الكذب والقتل بغير حق، استحسان العدل والصدق والبر والإحسان، هذه كلها قيم وأخلاق لها حقائق مطلقة وليست نسبية، فهذا يدل على بطلان نظرياتكم في أن الحقيقة نسبية لأن الناس يتفقون على هذه القيم ولا يختلفون عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن حقائق الموجودات ثابتة في نفسها سواء اعتقدها الناس أو لم يعتقدوها، وسواء اتفقت عقائدهم فيها أو اختلفت. بمعنى أن لازم يعني في قضية العلاقة بالدين وتعالى لابد أن ننتبه إلى شيء: الحق سيظل حق لن يضيره أن تنكره، اللي بينضر من إنكار الحق هو مين؟ هو الذي ينكره، هو أول واحد سوف يصطلي بالعذاب على إعراضي عن الحق، فأنت تضر بنفسك، كما يعني جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هل إعراض عن الحق يضر الله في شيء؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي يكيد هو يكيد نفسه، الذي يكذب بالحق ويفرح بنفسه وأن دي حرية رأي وحرية فكر وحرية عقيدة وأنا حر ما لم أضر إلى آخر هذا الكلام، يعني هذا خداع للنفس. الحق سيبقى حقا سواء يعني حتى لو كل الناس أعرضوا عنه وكذبوا به هو سيبقى حقا، هذا حكم الله، هذه كلمة الله، هذه شريعة الله تبارك وتعالى. فعبارة شيخ الإسلام حقيقة تشرح في مجلدات. يقول شيخ الإسلام إن حقائق الموجودات، يعني ما دامت هي حقائق ثابتة في نفسها، يعني الشمس طالعة في السماء مفيش سحاب، بنلقى منها الحرارة والضوء وكل إنسان يراها. طيب هل يضر الشمس وهي طالعة في وقت الضحى إن واحد يقول اثبت لي إن الشمس موجودة، هات لي دليل، أنا لا أقبل حقيقة إلا بدليل. يا بني هذه حقيقة حسية وهذا علم ضروري لا مجال لإنكاره، وكونك تطلب الدليل هذه سفسطة، أنت تجادل في شيء مقطوع بصحته، كما قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إيه الدليل؟ الدليل إن هي الشمس طالعة، فكونك تنكر إن الشمس طالعة هذا يضرك أنت، كونك تنكر رسالة الأنبياء أو تنكر القرآن أو تنكر شرع الله عز وجل وتصادمه أنت تضر نفسك فقط، أنت لا تضر الله شيئا. دي شريعة الإسلام دي ورسالة الإسلام. لو مذهب أرضي تعرض لعشر عشر عشر معشار ما تعرض له الإسلام خلال 14 قرنا كان زمانه اندثر، كان زمانه تحرف ونسي أصله من كثرة الحروب من الداخل والخارج والتشويه والبدع، لكن لأنه دين الله الحق فهو قائم وظاهر ولا يتبدل منه شيء كي تقوم الحجة على الناس يعني أجمعين. فهذا العالم منذ خلقه الله له صانع صنعه وهو الله تبارك وتعالى، فالذي خلق الوجود هو الله. لما يجي واحد يقول لا اللي خلق الوجود بوذا أو خلق الوجود هو المسيح مثلا، هل هذا سيغير من الحقيقة شيئا بهذه المزاعم وهذه الأكاذيب؟ مثلا شخص ينكر مفيش حاجة اسمها جنة ولا في شيء اسمه نار، نقول له ستبقى الجنة والنار حقيقة رغم أنفك، شئت أم أبيت ستبقى، إن أصررت على هذه العقيدة إن أصررت عليها ستبقى، وسوف ينتزع الله روحك رغم أنفك إلى ربك يومئذ المساق، رغم أنفك ستموت حينما يشاء الله، رغم أنفك ستعذب في قبرك، رغم أنفك ستحشر يوم القيامة، رغم أنفك ستنال المصير الذي تستحقه، إن مت مكذبا فهو الخلود في جهنم أبد الأبد بلا نهاية، بلا نهاية الخلود. فتأملوا يعني قول الرسول عليه السلام من يطع الله ورسوله فقد رشد. اختصار طريق السعادة من غير فلسفة ومن غير يعني اللتي واللتيا والفصفصطة وكلام كتير، اختصار طريق السعادة وإن تطيعوه تهتدوا، أمر الوحي بما يأمرك واتبع الوحي ثقة في حكم الله وعدل الله ورحمة الله عز وجل، هذا هو مختصر طريق السعادة اتباع الوحي، لأن الوحي عدو الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انظر ماذا يقول الوحي واتبع الوحي تصل السعادة في الدارين وإلى النجاة وإلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. من يطع الله ورسوله فقد رشد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن الكلام كلام الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فالمتضرر من هذه البدع وهذه الضلالات وهذه الحرب على دين الله هم يضرون أنفسهم، هم يكيدون أنفسهم، رغم أنوفهم سوف يحاسبون ويدفعون ثمن هذا الضلال المبين، لن يضر الله شيئا. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. أيضا من الأدلة العقلية على هذا الأمر أنه لا يمكن أن يتواجد مجتمع متعاون مترابط له أهداف يسعى إلى تحقيقها إلا بقيم ومبادئ هذا المجتمع يتفق عليها، وهذه المبادئ هي التي يسميها علماء الاجتماع والاقتصاد الرأسمال الاجتماعي، غير الرأسمال الاقتصادي، هذا هو الرأسمال الاجتماعي. كلما كان كبيرا كلما كان أكثر المجتمع أكثر تماسكا وأقرب لتحقيق أهدافه. فنسبية الحقيقة تؤدي إلى تفكك المجتمع، يعني زي ما يكون أصحاب المجتمع دول راكبين في قارب وكل واحد بيجدف في اتجاه القارب سيدور بهم ويغرقون، كل واحد بيجدف في اتجاه. لما تخلي ما فيش قدر مشترك الأمة مجتمع عليه ومتماسكة عليه وهدف موحد تسعى إليه، إذن لا يوجد رأس مال اجتماعي، أهداف وغايات يسعى هذا المجتمع إلى تحقيقها. أيضا مما يبطل نظرية نسبية الحقيقة من الناحية العقلية أن بعض الفلاسفة الغربيين المعاصرين باعتبارهم يعني شاهدا من أهلها فندوا هذا المذهب، مذهب النسبية الحقيقة، ودعوا إلى نقيضها وهو الحق المطلق أو الثبات، وقالوا إن الحقيقة العلمية، الحقيقة العلمية مطلقة أم غير مطلقة؟ إذا وصلت لمرتبة الحقيقة وهي صادقة قطعا لا يشك فيها، مش بتدرسوا في الرياضة في فرق بين الحقيقة وبين الإيه؟ النظرية. فالحقيقة العلمية والقيم الخلقية ثابتة مطلقة لا تخضع لا للبعد التاريخي ولا المكاني ولا للاختلاف الثقافي، إنما الذي يتغير هو معرفة الناس بهذه الحقيقة وبهذه القيمة. يعني قوانين نيوتن مثلا، قوانين جاذبية، هي ما اشتغلتش إلا بعد ما اكتشفها نيوتن، هو نيوتن ده صنعها ولا اكتشفها؟ ده كل شيء في الوجود، كل العلوم التي وصل إليها البشر عن طريق الخبرة التراكمية، علوم الفسيولوجي والفسيولوجيا مثلا وظائف الأعضاء، علوم النباتات، علوم الحيوانات، علوم الكيمياء، هي علوم ما يسمى بعلوم الطبيعة، هي دي يعني إيه دور الإنسان فيها؟ هو اللي بيصنعها أم يكتشفها؟ يبقى الفضل لمين؟ الفضل لمن صنعها وأبدعها، سنن الله، هذه القوانين هي سنن الله التي لا تتبدل، هي بتعمل عملها منذ خلقها الله. المعدة بتاعت الإنسان مش بتهضم وبتمر عملية الهضم والامتصاص وكذا والإخراج إلى آخره موجودة. هل الإنسان يعني بتمشي عليه هذه السنن هو مش حاسس بيها ولا فهمها تجري إزاي؟ مش كل الناس فاهمين ودرسين، يعني أقصد سنن الله موجودة منذ خلق الله الكون، والله هو الذي أبدعها. جايين إحنا نفرح بنفسنا عشان بنكتشف بعض هذه السنن والقوانين ونمجد أو في اللي اكتشفها، فما بالك بمن صنعها وأبدعها وأوجدها تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء يعني علما. فقوانين نيوتن مثلا كانت موجودة منذ خلق الله الكواكب وكانت تعمل عملها وستظل تعمل عملها بغض النظر عن جهل البشر بها قبل نيوتن أو تقدم علومهم بعد نيوتن، ستبقى هذه القوانين وهذه الحقائق تعمل ثابتة لا تتغير. أيضا الأخذ بنظرية نسبية الحقيقة يؤدي إلى زيادة الفرقة بين الأمة وانشطار المذاهب والملل والنحل مما يضعف المجتمع ويشتته. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليجمع الناس وليوحدهم على الحق، ولذلك قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما دواء هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعتصم بحبل الله، يجي واحد يقول لا حبل الله نسبي، ده بالنسبة لك حبل الله، الملة البوذية هي الحبل المتين لمن اعتقد بالبوذية فهي حق بالنسبة إليه. أيضا نظرية نسبية الحقيقة تؤدي إلى رواج الباطل وعدم إنكاره، وبالتالي يحصل تفريط وتضييع للدين. أيضا ليس هناك علاقة مؤثرة بين حقيقة الشيء وبين الظروف المحيطة به، سواء كانت ثقافية أو زمنية أو كروية. يعني مثلا الأرض كروية، مثلا قبل 100 سنة مثلا أو أكثر مثلا ما كانوش لسه انتبهوا إلى الأرض كروية، مع أن علماء المسلمين تكلموا من القرن الأول والصحابة تكلموا على أن الأرض كروية، لكن لنفرض يعني قبل أن يبدأوا يتكلموا على كروية الأرض، ها هي كانت كرة حتى لو الناس معتقدين أنها مسطحة، وهذه الحقيقة ستبقى مهما تغيرت يعني إيه الظروف، فهي سنة كونية منتظمة محكمة. الحجاب مثلا واجب على المرأة قبل 1000 سنة، هذه حقيقة شرعية لن تتغير بتغير الظروف. لماذا؟ لأن أدلة الوحي التي دلت على أن الحجاب فريضة أدلة محكمة يعني ثابتة. أيضا جميع بلاد العالم تحكمها قوانين وضعية لا تطبق دولة منها نظرية نسبية في أحكامها وقراراتها، فلا يحتمل القانون أكثر من حكم في القضية الواحدة، وإنما يطبقها أصحابها فقط في القضايا الدينية والفلسفية والفكرية. ننتقل أيضا إلى معنى مهم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يعرف بالحق عن طريق الحق نفسه، الشريعة نفسها، الحقائق الإسلامية نفسها. أحيانا يمدح الحق بمدح الرسول الذي دعا إليه، كما قال عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وهكذا الآيات كثيرة في مدح هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه على الصراط المستقيم. أحيانا يمدح الله الحق بأهله، كما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمثل هذه هي السلفية، بمثل ما كان أنا عليه اليوم وأصحابي. فالله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل لهذا الحق أنصارا يهدون به وبه يعدلون، وجعلهم منصورين ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن الحق عزيز رفيع له أركان وواجبات وعلامات وصفات ومحبون وأنصار. أسماء أهل الحق يسمون بأسماء مختلفة، فهم المسلمون فقط، كانت تكفي كلمة الإسلام قبل ظهور الفرق الضالة، لكن لما ظهرت الفرق الضالة كالخوارج والشيعة والقدرية والمعتزلة والمرجئة وغيرهم، احتاج أهل الحق أهل الإسلام أن يضيفوا إلى كلمة الإسلام معنى اسما جديدا هم لم يخترعوه، يعني محتوى موجود الإسلام الصافي من البدع والشوائب، لكن احتاجوا إلى التميز باسم أهل السنة والجماعة بعد ظهور يعني الفرق كما هو يعني معلوم. من أسماء أهل الحق أيضا كما قلنا أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو السلف الصالح أو أهل الاتباع. أهل الحق لهم خصائص وصفات، منها سلامة المصدر الذي يتلقون منه الدين، وهو اتباع القرآن والسنة والإجماع خلافا لأصحاب الأهواء. فهذه الأصول الثلاثة أصول معصومة، كتاب والسنة لأنهما وحي، والإجماع لأن الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على يعني ضلالة. فإذا مصادر التلقي مصادر معصومة محفوظة هي التي يتلقون منها الدين. أيضا أهل الحق يلتزمون بفهم الدين بفهم الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. أيضا عقيدتهم واضحة سالمة من التناقض والاضطراب، متسقة ومتكاملة، هم على قول واحد في الاعتقاد وفي أصول الدين، كل قضايا العقيدة أهل السنة متفقون وقولهم فيها واحد بسبب وحدة مصادر التلقي، المرجعية واحدة، والفهم أيضا واحد وهو فهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. فهم لم يختلفوا على الإطلاق في مسائل الأصول الكبار، وإنما قد يختلفون في مسائل يعني ملحقة بالعقيدة وهي نادرة جدا. هم أيضا أهل اجتماع لا افتراق، هم يدعون إلى الاجتماع، لذلك السنة تلحق بوصف الإيه؟ الجماعة، والبدع تلحق بالافتراق. هم أهل الوسطية، والوسطية من الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكما أن أهل الإسلام هم الوسط بين الأديان كاليهودية والنصرانية، كذلك أهل السنة داخل أهل الإسلام هم وسط بين الفرق الضالة. يشيع في هذا العصر استعمال مصطلح التطرف، والتطرف هو الأخذ بأطراف الأمور، كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الأحداث حتى أصبحت طرفها. فالوسطية أن تأخذ بالوسط في الأمور، فتكون وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء في كل القضايا. دائما أهل السنة هم أهل الوسطية. الغريب بس في هذا العصر، ودي من سوءات عصر حسني مبارك، أنه ألصق وصف التطرف بالمتدينين. في بداية الحكم ادعى أنه يريد أن يحارب التطرف، وإذا بالأيام تكشف أنه يحارب التدين بالإسلام. كلمة التطرف أصبحوا الآن في المجتمع، الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، يعني عندهم إحنا مختلفين معهم في إيه؟ أصل كلمة التطرف معناها فيه طرف وطرف، اللي هو الأطراف البعيدة، الغلو والجفاء، الإفراط والتفريط. فلا يمكن أن يصح لك استعمال لفظ التطرف غير بعد ما تحدد نقطة الإيه؟ الوسط. فإيه هو الوسط؟ لأنك لو قلت هو ده الوسط، يبقى يمينه يبقى تطرف وشماله يبقى تطرف، هذا إفراط وهذا تفريط. مشكلة بيننا وبينهم نحن مختلفين في الوسط. نحن أهل الإسلام وأهل السنة، الوسط عندنا هو ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الوسطية عندنا هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه وطبقه، يبقى دي الوسطية. أي حد ينحرف عنه يمين أو شمال يبقى ده إيه؟ متطرف. يعني من يصافح النساء مثلا الأجنبيات، هذا متطرف، لأن هدي رسول الله أنه قال: إني لا أصافح النساء الأجنبيات، طبعا غير الأم والزوجة والمحارم. يبقى إن إذا حتى عن هدي الرسول عليه السلام يبقى أنت متطرف، وهكذا في كل شيء. المشكلة مع هؤلاء القوم أنهم يعتبرون واقع المجتمع هو الوسط، ومن حاد عنه يمنة أو يسرة فهو متطرف. فعندهم الوسط مش هدي الرسول عليه السلام، الوسطية واقع المجتمع، الأمر الواقع الذي عليه الناس، فالذي يتجه يمينا أو يسارا فهو متطرف. لكن عندنا أن الوسط هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نزن الأمور ونزن الأشخاص ونزن المذاهب والأفكار. من خصائص أهل الحق أنهم يكرهون المراء والجدال والخصومات في الدين. من خصائصهم أنهم أكرم الناس خلقا وأشدهم يعني استقامة. فالتعدد والاختلاف منه ما هو مقبول وجائز، ومنه ما هو مرفوض محرم. التعدد والاختلاف الجائز غالبا ما يكون في مسائل العلمية الفقهية التي هي ليست مجمعا غير المجمع عليها ما لم يؤدي إلى فرقة وعداوة. أما التعدد المرفوض والمحرم فهو غالبا يكون في المسائل العلمية والاعتقادية، وكما ذكرنا مسائل العقيدة كلها عموما متفق عليها ولا خلاف فيها. بعض أصحاب المذاهب الباطلة كالليبرالية وغيرها يريدون أن يمرروا مذهبهم بحجة أن التعددية موجودة في المذاهب الفقهية بين المسلمين، فهنا يحصل خلط بين الاختلاف الفقهي والاختلاف العقدي، ويعتبرون مذاهبهم كأنها مذاهب فقهية، زي ما بعضه بيحصل يعني تلبيس على الناس بأن الشيعة دول زي اختلاف اللي بيننا وبينهم زي اختلاف بين الشافعي والحنبلي والمالكي وإلى آخر. هذا دجل وقفز على الحقائق، لأن أهل السنة والجماعة في الفقه مختلفون، ويختلفون كثيرا جدا اختلافا لا يضر، لأن اختلاف ناشئ عن اجتهاد، والشرع جعل الإمام المجتهد يعني أجرين إذا أصاب، إذا اجتهد وأصاب، فإذا اجتهد وأخطأ يعفى عن خطأه ويثاب على اجتهاده، فذا في قضايا الفقهية. لكن يسحبون الخلاف في قضايا الفقهية على القضايا الاعتقادية. فأهل السنة والجماعة يختلفون كمذاهب فقهية، لأن هذا مسموح به بالضوابط المعروفة، لكن هم في العقيدة كلهم تجمعهم مظلة واحدة، وهي مظلة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن مذاهب الليبرالية والعلمانية ما ينفعش تقول تعدد موجود في المذاهب الفقهية زي المذاهب الأربعة، لا دخلت، لأن المذاهب الأربعة تختلف في الفقه لكن في العقيدة هم مذهب واحد، أهل حق أهل السنة والجماعة، فرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر إلى آخره. فمع اختلافهم في الأحكام الفقهية وتفاصيلها هم متفقون في الأصول وفي العقائد. أما الشيعة فهذا دين ونحن على دين آخر. كنت قريبا مع بعض العلماء والدعاء من البحرين، فكان يقول لي يعني الخلاف بيننا وبين الشيعة في خمس حاجات بس، خمس حاجات بس نحن مختلفون معهم: في الله، في القرآن، وفي السنة، وفي الصحابة، وفي كذا وكذا، يعني بس. وده خلاص يبقى مش يبقى دين تاني. الشيعة دينهم دين آخر غير دين الإسلام. لا هم متفقون معنا في القرآن، لأنهم يطعنون في القرآن الكريم ويدعون تحريف القرآن، يكفرون كل الصحابة إلا ثلاثة أو خمسة، عندهم مرتدون منافقون، وعلى رأسهم الشيخان رضي الله تعالى عنهما والمهاجرون الأنصار، هم أعداء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هم يعني يبالغون في موضوع عبادة الأئمة وتعظيم الأئمة غلوا فاحشا، دين حقد، دين خرافة، لا يتفقون معنا كما قلت مختلفون في القرآن، حتى وإن لم يكذبوا ويعتقدوا بتحريف القرآن الكريم فهم يفسدون معاني القرآن بالتأويلات الباطنية الملحدة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك بقرة عائشة والعياذ بالله، وهكذا انحراف شديد جدا في تفسير القرآن الكريم. السنة لا علاقة لهم على الإطلاق بسنتنا، السنة عندهم سنة الأئمة المعصومين الاثنى عشر، وليست كما هي عندنا، وذلك لا يعترفون بأي مصدر مصادر السنة عندنا كالبخاري ومسلم وكتب السنة وغيرها، يكفرون الصحابة، فهم ليسوا عندهم خير أمة أخرجت للناس كما قال الله تعالى، لكنهم والعياذ بالله في زعمهم ارتدوا وكانوا منافقين إلى آخره. فما الذي يجمعنا؟ هذا دين ولنا دين، دين مختلف تماما. وإذا تكلم أهل الاختصاص فليصمت من هم دونهم، كما قال بعض العلماء يعني إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. اللي بيخالف في هذا هو مش فاهم حاجة، مش دارس، أو هو مخدوع بالتقية التي يمارسها الرافضة. ولو كان عند الشيعة رحمة ما حصل ما يحصل في سوريا الآن، هم ما يعرفون الرحمة. وعلما بأن علماء الشيعة الإمامية في طهران في إيران يكفرون النصيرية اللي في سوريا، النصيرية الملاحدة المشركون هؤلاء، هم يكفرونهم. تخيلوا بقى لما الشيعة بيكفروا النصيرية يبقى النصيرية دول إيه؟ وناس كفرة ملاحدة مشركون يؤلهون عليا رضي الله تعالى عنه، ويزعمون أن عليا خلق محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي. شرك، دين كله شرك. ولذلك لا يوجد تفسير لهذه الوحشية الإجرامية التي يمارسها هذا النظام الملحد المشرك في سوريا ضد أهل التوحيد وأهل الإسلام هناك، سوى أنه اختلاف عقيدة. في شعب يفعل في شعب حاكم يفعل في شعبه ما يحصل في سوريا؟ هل هناك شعب يقاتل شعبه بهذه الضراوة وهذا الجبن بالطيران والأسلحة الثقيلة والمذابح وإهانة المساجد وإهانة المصاحف؟ إلا لا يوجد تفسير على الإطلاق لهذا إلا اختلاف العقيدة. هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهزم هؤلاء النصيرية الضالين المشركين، ويرفع راية الإسلام عالية في بلاد الشام يعني كلها، وينجي إخواننا من هذه المحنة. هناك اختلاف كما ذكرنا بين اختلاف الفقه والاختلاف العقدي. الاختلاف العقدي في العقيدة عبث بالدين وعدوان وتحريف لصراط الله المستقيم ينتهي بقائله إلى نسبية يعني الحقائق. الاختلاف العقدي لم يقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشرع نهى عن الاختلاف العقدي، وأيضا الاختلاف العقدي يورث العداوة والفرقة بين المسلمين. أيضا مسائل العقيدة مضبوطة محصورة، أما مسائل الفقه فهي لا حصر لها ومتعددة. الإسلام له موقف من التعددية العقائدية، ينحصر أو يعني ينقسم إلى أحكام مقصودها حفظ الدين وإظهار علوه وتميز المسلمين وحمايتهم مما يضر دينهم. يقول الله تعالى: كنتم، يعني أنتم أيها المسلمون، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإذا علو المؤمنين ليس علوا عنصريا ولا انتماء لجنس، وإنما هو علو قائم على مؤهلات، أن هذه الأمة تستحق الخيرية بالمؤهلات، وأن علوها وعزتها ناشئة عن الحق الذي يحملونه. فالإسلام يعلو ولا يعلى كما قال تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجاءت كثير من الأحكام من أجل بيان علو الإسلام وأنه دين محفوظ، وتؤسس لقضية تميز المسلمين عن غيرهم وحمايتهم مما يضر دينهم. والالتزام بالحق يستلزم عدم السماح للباطل بالظهور، لأنه إذا جاء الحق فلا بد أن يزهق الباطل. نظرية نسبية الحقيقة تعطي كل الأطراف فرصة واحدة. يعني مثلا لو عندنا في مصر 20 شيعي أو 100 شيعي، طبقا لمبدأ المواطنة وطبقا لنظرية نسبية الحقيقة وطبقا للليبرالية، يبقى إيه من حقهم؟ أول شيء أنهم يقيموا لهم المعابد بتاعتهم، يعملوا حسينيات ومعبد زغنن كده محمود عشان بتعبوزة ما يزعلوش، يعني من حقهم يعملوا حسينيات للطم والتطبير والبدع الضالة عند الشيعة مثلا. من حقهم إنشاء مجلات وقنوات إذاعية تنشر عقيدتهم، من حقهم طباعة الكتب، من حقهم التبشير بالدين في بمنتهى الحرية بدينهم. إذن هذا يعني خطر شديد جدا على الأمة. ما احنا كفاية علينا اللي عندنا، انتوا كمان هتجيبوا لنا الشيعة؟ ما كفاية الحفريات اللي موجودة في مصر والتي تنغص علينا حياتنا بين وقت وآخر. فهو المقصود هدم تماسك المجتمع، هدم توحد الناس حول يعني عقيدة الحق وعقيدة أهل السنة والجماعة. فالطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، كما يقول الشاعر: بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، بأبي وأمي ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ من حاد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام؟ إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوفهم أقلام. فشريعة الإسلام ليست كالقوانين الوضعية التي تسوي بين المسلم والكافر، ولا بين الحق والباطل. في الدولة المسلمة الدستور هو القرآن، أو القرآن بتعبير أدق هو مادة فوق دستورية، والشريعة فوق دستورية غير قابلة أن الناس يستفتون يعني عليها. أيضا الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين من أديان أخرى، تضمن لهم الأمان، وتضمن لهم حقوقهم وإقامة العدل معهم. فمن ثم يجب يعني الإذعان لأحكام الشريعة وسد الأبواب على أهل الباطل وأهل البدع والأفكار الإلحادية ونحوها مما يصادم هذا الشرع يعني الشريف. وطبعا هناك أحكام كثيرة جدا تتعلق بالعدل مع المخالفين وحفظ حقوقهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون. ويقول تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فمن مظاهر ذلك العدل أنهم لا يكرهون على اعتناق دين الإسلام، ومن أكره على الدخول في الإسلام فإسلامه باطل لا يعتد به ولا تترتب عليه أي آثار. فالله عز وجل أعظم من أن يكره أحدا على اعتناق دينه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وتلاحظون هذه الآية الكريمة أتت فورا بعد آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا الإله العظيم الذي تتجلى صفاته وعظمته في سورة الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله يتنافى مع عظمته أن يجبر أحدا على الدخول في دينه، لكن كل إنسان مسؤول عن نفسه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أيضا الشريعة تسمح لهم بحرية العبادة وإقامة شعائر دينهم وعدم التدخل في شؤونهم، وتحرم أذيتهم وتحفظ ذمتهم وتقوم بحمايتهم وتأمر بالإحسان إليهم ويعني برهم والإقساط معهم، وتجيز أو تطالب بحسن جوارهم وعيادة مرضاهم وجواز أكل طعامهم ومناكحة يعني نسائهم وإعطائهم الحقوق المعيشية في السكنة والتنقل ويعني الكسب. نفس الشيء في عدل حتى مع أهل البدع، وتحفظ يعني حقوقهم. فمع أهل البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام يقر لهم بالإسلام، وإذا استنصرون في الدين فإننا يعني ننصرهم ونعينهم على من يظلمهم. أيضا نحن مطلوبون بالعدل حتى مع أهل البدع وإنصافهم كما هو معلوم، وتحفظ حقوقهم ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم وحقهم في العبادة في مساجد المسلمين. ويمكن أيضا التعاون مع أهل البدع عند حصول يعني مصلحة دينية أو دنيوية بالشروط التي نص عليها يعني العلماء. نختم الكلام ببيان أضرار هذه التعددية العقائدية المزعومة التي هي مبنية على النظرية الفاشلة، نظرية أن الحق نسبي لا توجد حقيقة مطلقة، وليس من حق أي دين أن يدعي أنه يملك الحقيقة المطلقة. نحن نقول كلا، الحقيقة المطلقة هي في وحي الله عز وجل الذي أرسله إلى جميع أنبيائه وختمهم بسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحق المطلق هو في الوحي الإلهي، في علم الله، في وحي الله. أما إن كل واحد يعتقد عقيدة فهي حق بالنسبة إليه، إذن لماذا أتى القرآن ينعي على عباد الأصنام؟ لماذا أتى القرآن ينعي على أهل الكتاب الذين لم يحكموا بما أنزل الله تبارك وتعالى؟ هذه أكبر جريمة في حق البشرية، لأنها تضيع ملامح التمايز بين الحق والباطل، وبالتالي تشتبه الأمور على الناس ويضلون عن طريق الهدى الذي شرعه الله لهم ليسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. فالإسلام له موقفان، موقف من أهل الكفر الملل الكافرة أو المذاهب حتى الأرضية الكافرة، وبين الفرق الضالة. فالإسلام يحكم بالكفر والضلال على جميع الأديان سوى دين الإسلام الذي جاء به موسى وعيسى ومحمد وجميع أنبياء الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويحكم الإسلام أيضا بالانحراف والبدعة على جميع الفرق التي شذت عن أهل السنة والجماعة مع تفاوتهم في مقدار الضلال. فالمجتمع المسلم يتعايش سواء وجد فيه كفار يهود أو نصارى مثلا أو فرق ضلة، يتعايش مع هذين الفريقين الكفار والمبتدعة، ويجمع بين أنه يمنعهم من إظهار باطلهم والدعوة إلى هذا الباطل، وفي نفس الوقت يجمع هذا إلى هذا العدل معهم وحفظ حقوقهم. أما إذا سمح للكفار والمبتدعة بترويج باطلهم والدعوة إليه بناء على مبدأ التعددية الثقافية، فإن هذه التعددية سيترتب عليها إفساد العقيدة وتشويش الصراط المستقيم وضياع الحد الفاصل بين الإيمان والكفر وبين السنة والبدعة. يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا لا نهي، الأولى أمر والثانية نهي، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى أمر بانتزاع مدرسة من أحد المبتدعة، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكة. تحرير المدرسة من المبتدع الذي أسسها لينشر بدعته، أخذها منه أفضل وأعظم من أخذ عكة، من تحرير عكة من يد الصليبيين. لماذا؟ أن الصليبيين لا يشكلون خطرا على عقيدة الناس، لأن الإنسان يعرف هذا عقيدته كذا وكذا وسائر يعني ملامح الضلال في هذا الدين. لكن مبتدع بقى الشيعي مثل اللي يجي يقولك حب أهل البيت ورضي الله عن أهل البيت ومظلومية أهل البيت، أليس هذا أخطر من اليهود والنصارى من هذه الحيثية؟ أنه يسهل أن يغزو قلوب المسلمين بحجة حب أهل البيت، ولذلك يتخذون الصوفية قنطرة يعبرون عليها إلى يعني بلادنا. أيضا من أضرار السماح للكفرة والمبتدعين بترويج باطلهم تفريق بين المسلمين وتناكر قلوبهم وحصول العداوات والشحناء والفرقة. ويعني يكفي لنعرف أثر هذه الفرق الضالة وبذات الفرق الباطنية ما نراه الآن في سوريا من مذابح وحشية على يد هؤلاء المجرمين الملاحدة المشركين الذين لا يعرفون معنى الرحمة ويقاتلون المسلمين قتلا ذريعا على أساس أن هي حرب وجود، حرب وجود. ولذلك قال قائلهم: سوريا إما لنا وإما لا سوريا. نعم. قال بعض السلف: لقد كان أمر الخوارج باطلا فاختلف، ولو كان حقا لأتلف. الفرقة والتناحر والانشطارات الداخلية في هذه الفرق الضالة، كل فرقة تنشطر إلى فرق عديدة. فلذلك يقول: لقد كان أمر الخوارج باطلا فاختلف، ولو كان حقا لأتلف، لأوجد جماعة واتحادا. ويقول الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالتهاون في أمور الدين وفي أمور العقيدة والتوحيد والسنة والبدعة، فنسوا حظا، حظا مما ذكروا به، فكانت العاقبة إيه؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن ترويج البدع يوجد النفور والفرقة والشحناء. أيضا التاريخ يثبت أن الفرق الأديان الباطلة والفرق الضالة كانوا يقومون دائما بدور الطابور الخامس خدمة لأعداء الأمة من الخارج. ومعلوم قصة الوزير ابن العلقمي الرافضي الخبيث الذي تآمر على الخلافة العباسية في بغداد ومكن التتار من اجتياح يعني بغداد. والتاريخ طويل، كل الشيعة كل التاريخ عبارة عن خيانات، حتى تعاون العبيديون الفاطميون مع الصليبيين ضد أهل الإسلام، فهذا معروف التاريخ. الاستثمار هذه الفرق الضالة والأديان الباطلة ضد مصلحة الأمة والاستقواء بالخارج، فهذا حديث مكرر. أيضا إذا سمح لأهل البدع وأهل الضلال بنشر باطلهم بحجة التعددية الثقافية، فهذا يلزم منه تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحرية الدينية والتعددية العقائدية. والله عز وجل يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيضا يلزم من ذلك المساواة بين أهل الإسلام والإيمان وبين الكفار وبين أهل السنة وأهل البدعة. والله تعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كما ذكرنا إزالة الحاجز بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر هو جريمة في حق الإنسانية، لأنه يتسبب في تشويش الحق وعدم التمييز بين الحق، وبالتالي يؤدي إلى حرمان البشرية نعمة الإسلام التي تتسبب لهم في سعادة يعني الدارين، بجانب أن السماح للكفار بعقائدهم الباطلة والسماح لأهل البدع بشعائرهم الباطلة أيضا في تنفير عن الدين. يعني هو يعني سلوكيات الشيعة وطقوسهم الإجرامية فيما يتعلق مثلا بموضوع التطبير، التطبير النياحة واللطم والتطبير اللي هو يجيبوا السيف ويجرحون الأطفال ويجرحون صدورهم ووجوههم عشان المنظر البشع بتاع الدماء لما بيحصل ده في التطبير في النياحة على الحسين وكذا وكذا رضي الله عنه، هذا لا ينفر من الإسلام، هذا من أكبر يعني المنفرات من دين الله تبارك وتعالى. أخيرا هناك بعض الشبهات يتعلق بها بعض الناس للتسويغ موضوع التعدد، ذكرنا بعضا منها في ثنايا الحديث، مثل مساواة الاختلاف في التعددية الثقافية مع الأديان والفرق، بأن ده التعددية موجودة بين المسلمين في مالكي وشافعي وحنبلي ويعني وحنفي، إن دي اختلافات مادية تدل على التعدد، فهذا نوع من القفز على الحقائق والتلاعب بالألفاظ، لأن هؤلاء مع اختلافهم في الفقه وهو مسحوم وسموح به وله ضوابط لكنهم متحدون في العقيدة. نعم. أيضا بعض الناس تستدل استدلالا عجيبا يقول الواقع يؤكد التنوع والتعدد واختلاف، ده واقع، فيقول لك ويأتي بالأدلة على أن الواقع أن في تعدد في يهود وفي نصارى وفي يعني إيه شيعة وفي خوارج وفي كذا، ويقول لك يا أخي ربنا خلاهم كده، الله قدر وقوع هذا الاختلاف والتعدد، ودايما يقول لك إيه يجيبوا الآية الكريمة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، إذن هذا يدل على التعدد، ده يعني أقرب ما يكون بتصرفات الحواه، التلاعب بآيات الله بهذه الطريقة، هذا شغل الحواه، شغل الحاوي. لماذا؟ لأنهم يعني لا يتعمدون أن يغطوا على الفرق بين أمرين، بين إرادة الله الكونية القدرية وبين إرادة الله الشرعية الإرادية الطلبية. فهو واقع موجود موجود، لكن هل كونه موجود يعني أن الله يرضى عنه ويحبه ويأمر به، أم أن الله أمر بخلافه؟ وجود اختلاف الأديان واختلاف الفرق واختلاف يعني المذاهب بهذه الطريقة، وبالذات لما يبرروا أو يسوغوا هذه الضلالة بأن الله تعالى قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، نعم نقول هذه سنة كونية قدرية، فهذا خلق وتقدير الله، لكنه لا يستلزم المحبة والرضا، في فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، لأن الله بإرادته الشرعية لا يريد شرعا إلا ما يحبه ويرضاه ويأمر به. والله عز وجل هو الذي قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم مؤمن، لكن ألم يقل الله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، ها؟ ولماذا تقفون عند جزء من الآية؟ يجي لك الآية بتاعت سورة الكهف يقول لك قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويؤتم الآية يقف عندها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فكأن إيه يقول لك حرية العقيدة حرية الكفر، أنا حر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب ما تكمل الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إذن من شاء فليؤمن هنا تهديد، تهديد مش إباحة، زي قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا تهديد مش إباحة للكفر والمعاصي. أيضا يستدلون بقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. أيضا دي حرية العقيدة. لا، لا إكراه في الدين معناها لا يجوز إكراه غير المسلم على اعتناق دين الإسلام، لكن لا يجوز أن تستدل بهذه الآية على جواز الردة. لا يجوز استدلال بها على جواز أن يرتد الإسلام عن الدين، لأن الله سبحانه وتعالى الذي قال لا إكراه في الدين قال يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه إلى آخر الآية ومن بدل دينه فاقتلوه. إذن المسلم يكره على الدين. هو في واحد بيعيش تحت ظل دولة لها قوانين ونظم إلا وهو مطالب باحترام هذه القوانين اختيارا أو قهرا؟ مش ده بيحصل؟ أي دولة بقى لها قوانين بتجبر الناس على احترامها. فاللي ما يدخلش في الإسلام هو حر، حسابه على الله. لكن إذا أعلن انقياده لشرع الله وشهد شهادتين وأصبح مسلما فإنه يكره على احترام شعائر الإسلام. مثلا الزكاة، هل الزكاة متروكة في الدولة الإسلامية لاختيار الناس وأهوائهم؟ لا، الزكاة لها وزارة، ولاية الزكاة تتولى جمع الأموال من الأغنياء وصرفها للمستحقين، والغني الذي يتهرب من الزكاة تؤخذ منه قسرا ويعاقب على ذلك، لأن هذا المال عندنا في الإسلام لم يعد ماله، هذا حق الفقراء والمساكين. فمنذ أتم الحول الهجري واستوفى شروط الزكاة، من أول ما تعدي السنة الهجرية هذا المال ليس ماله، ليس ملكا له، هذا حق يجب أن يؤدى إلى أصحابه، فبالتالي يجبر على ذلك. فالدولة الإسلامية تجبر الناس وتحاسبهم على احترام شعائر الإسلام ووظائف الإسلام. فلا يجوز أن الإنسان يتحلل من أحكام الشريعة ويقول لا إكراه في الدين، دي في حق الكافر. اللي أسلم فهو يعلن التزامه بهذه الشريعة الشريفة. أيضا من الأدلة التي يستدلون بها قوله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين، ما نوع هذه اللام لكم؟ تفيد إيه؟ الاختصاص، أحسنت، تفيد الاختصاص. لكم دينكم الخاص بكم أنتم، ولي ديني الخاص بي أنا بريء مما أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وبعدين ينفع حد يضلل الناس ويستدل بهذه الآية لكم دينكم ولي دين على التعددية الثقافية والتعددية الاعتقادية، والصورة نفسها اسمها إيه؟ ليه بتخبوا اسم الصورة؟ صورة إيه؟ الكافرون، وتسمى صورة الإخلاص أيضا، صورة البراءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءتها قبل النوم وقال فإنها براءة من الشرك، دي سورة براءة من الشرك. وانت تستدل بالآية على التعددية الثقافية والمساواة بين الأديان، هذا عبث. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم الباطل الخاص بكم ولي ديني الحق. ولذلك لو وصلت وقلت بعدها البسملة هتقولي لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم، ولي ديني، فلي ديني الخاص بي الذي هو التوحيد، وأنتم لكم دينكم الخاص بكم والباطل أنا بريء من هذا الدين وأنتم بريئون من ديني. فهنا الآية ليس المقصود بها المساواة بين الأديان إطلاقا. على أي الأحوال هذا يعني ما تحصل من تناول هذا الموضوع الذي طفنا حوله تحت عنوان الوحي الإلهي هو الحقيقة المطلقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.